لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا خلال الدروس القليلة في شهر رمضان ندرس باب الصيام، ومع خروج هذا الشهر اعتقد اننا استوفينا ما ينبغي ان نذكره من هذه الشعيرة، موضوع الصوم، على اننا لا يعني ندرس الاحكام الفقهية الكثيرة المتعلقة بالصيام، لكننا ندرس عموميات هذه الشعيرة كما يفعل الامام النووي رحمه الله تعالى. الآن يأتي بعد ذلك كتاب الحج، ودراستنا لهذا الكتاب كتاب الحج يتناسب مع النقاط الذي نمر به الآن نحن، فنحن في موسم الحج، ومن المناسب أن ندرس الأبواب الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحكم. باب وجوب الحج وفضله. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال 3، يعني الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. الإمام النووي رحمه الله تعالى كعادته يبدأ كل كتاب بآية أو آيات تتضمن موضوع الباب، وهو يفعل هنا ذلك أيضا، فافتتح هذا الباب بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. وكأن الدليل الأول على وجوب الحج هو هذه الآية: ولله على الناس حج البيت. كذلك الدليل الأول في الإسلام على أن الحج إنما فرضه الله عز وجل على المسلمين يستطيع ايضا هذه الآية، لان الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت، ثم قال من استطاع اليه سبيلا. في اول الآية قال ولله على الناس حج البيت، لو وقفت الآية هنا لفهمنا ان الناس كلهم مكلفون في سائر الاحوال بالحج، لكن الباري عز وجل اتم الآية بعد ذلك فقال من استطاع اليه سبيلا. ومن هذه كما يقول علماء العربية بدل عن الناس، في الاول قال ولله على الناس، ثم فسر الناس به الذين يستطيعون الى ذلك سبيلا، فهذا بدل بعض من كل كما يقولون. فإن اذا ان الذي لا يستطيع الى ذلك غير مكلف. نعم. ثم قال ومن كفر فان الله غني عن العالمين. والذي يجحد بهذا الحكم او ينكره يعني، والكفر هو الجحود والانكار، فليعلم ان انكاره هذا لن يضر الله شيئا، لان الله غني عن العالمين، اي ان الحج الذي شرعه الله عز وجل لا تعود فائدته والعياذ بالله الى الله، وانما تعود فائدته الى الناس. فما يفرض ربنا جل جلاله حكما من الاحكام على عباده الا لان هذه الفريضة تعود بالخير والفائدة العاجلة والآجلة اليه. اما الله سبحانه وتعالى فقد قال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فهذه الآية تبين أن الحج إلى بيت الله الحرام الذي فرضه الله عز وجل إنما فرضه كما فرض غيره من لحكمة، وهذه الحكمة فائدة بل فوائد جلة تعود إلى الناس لا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أعرض أو أنكر وجحد فإن الله غني عنه، الذي يخسر هو وليس الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل فما الحكمة من الحج، ما هي الحكمة التي تعود بالفائدة إلى الناس من الحج إلى بيت الله الحرام؟ نقول في الجواب الواقع هنالك فوائد كثيرة لا فائدة واحدة، لكن من أبرز هذه الفوائد التي شرع فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من أجلها كحكمة لا كعلة، وحدة المسلمين. فهذه الشعيرة تساهم مع شعائر أخرى وأوامر أخرى في ترسيخ وحدة الأمة الإسلامية. ولعلي ذكرت في أكثر من مناسبة مرت كلاما يتعلق بهذا الموضوع وأعيده، سائر العبادات التي شرعها الله عز وجل تخدم الهدف الأقدس الذي أمر الله به عباده، ألا وهو وحدة الأمة واجتماع الكلمة. كل العبادات تدور على هذا المحور. فمثلا الباري عز وجل أمر عباده أن يتلاقوا في اليوم 5 مرات على مستوى الحج الواحد، على مستوى كل حي على حدة، وشرع لذلك صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة ضمانة لتلاقي المسلمين واجتماعهم وتعارفهم وتآلفهم خمس مرات في 24 ساعة، لكن هذا الاجتماع الذي يتكرر خمس مرات خلال 24 ساعة جعله الله يتكرر على مستوى الحي من البلدة، كل حي من البلدة يتحقق فيه هذا الاجتماع. ثم إن الله عز وجل شرع لقاء آخر لعباده المسلمين على مستوى المدينة كلها، أي بحيث يجتمع أهل المدينة كلهم على صعيد واحد في الأسبوع مرة، وشرع لذلك صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة ماذا تسمع؟ ما هي مهمتها؟ تجمع المسلمين كل أسبوع مرة ليزدادوا تعارفا ويزدادوا تآلفا، وشرع لذلك ضمانة صلاة الجمعة. وهذا يدعونا إلى أن نتذكر ما نقوله دائما، الأصل في صلاة الجمعة أن لا يتناشر المسلمون في أماكن كثيرة بدون موجب، وهذا غير جائز أصلا. الأصل في هذه الشعيرة أن يجتمع لها المسلمون في مكان واحد كل أسبوع مرة، فإذا لم يستطع المسلمون أن يوجدوا مكانا فسيحا واسعا يتسع لكل المسلمين أهل البلد، فلا بأس أن تتعدد الأماكن لكن على قدر الحاجة لا أكثر. نعم. لماذا؟ لأن الغرض من صلاة الجماعة اجتماع المسلمين أهل البلد الواحد على صعيد واحد في كل أسبوع مرة. نعم. ثم إن الله أيضا شرع تلاقيا عباده المسلمين لا على صعيد الحي ولا على صعيد البلد الواحد، بل على صعيد العالم الإسلامي كله، وشرع لذلك الحج إلى بيته الحرام. لاحظوا، فهذه عبادات وهي عيون وجواهر العبادات كلها. ماذا تصنع هذه العبادات؟ تخدم هدفا قدسيا ألا وهو وحدة الأمة الإسلامية. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف؟ لابد من شيء يعين. جعل صلاة الجماعة عونا، فقبل كل شيء أهل الحي ينبغي أن يتعارفوا ويتآلفوا ويستأنس بعضهم ببعض عن طريق صلاة الجماعة ليتحقق ذلك. ثم ينبغي لأهل المدينة أن يجتمعوا في كل أسبوع مرة في مكان واحد، وصلاة الجمعة تضمن لهم ذلك، صلاة الجمعة. ثم شرع طبعا كل المدينة يجتمعون، بقي أن يجتمعوا كلهم على صعيد واحد، شرع لذلك الحج إلى بيت الله الحرام، وهذا يتكرر في كل عام مرة. إذا لاحظتم كيف أن وحدة الأمة الإسلامية هدف قدسي، وكيف أن الله عز وجل جعل من العبادات التي شرعها لهم وأمرهم بها أداة لهذه الوحدة وخادما لهذه الوحدة. إذا هذه من أجل حكم الحج إلى بيت الله الحرام، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، الذي لا يريد أن يعترف بهذه الشعيرة أو أن يعرض عنها فهو الذي سيضر نفسه، إنما شرع الله ذلك لهذه الأمة. نعم. والواقع أن هذه العبادات صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، الحج، متى كل ذلك يمكن أن يخدم وحدة الأمة الإسلامية ويحقق للمسلمين هذه الوحدة؟ متى؟ بعد أن ينطلق الى هذه الوحدة من العقيدة. قبل كل شيء العقيدة. قبل كل شيء ينبغي ان يؤمنوا بان ربهم واحد وان الههم واحد وان قبلتهم واحدة وان دينهم واحد وان هذه الاسرة الانسانية ينبغي ان تجتمع تحت صعيد في صعيد واحد وتحت مظلة العبودية لله عز وجل. اذا ما وجدت هذه العقيدة ناضجة في القلب صلاة الجماعة ما تعمل شيء، صلاة الجمعة ما تعمل شيء، الحج الى بيت الله الحرام ما بيعمل شيء. هذه العبادات دورها يأتي بعد ترسيخ العقيدة الاسلامية بين الجوانح. واذا عرفنا هذا الشرف نعلم لماذا الان نصلي صلاة الجماعة ونصلي صلاة الجمعة ونذهب الى الحج كل سنة لعدد تتكاثر عن السنوات الماضية، ومع ذلك فالمسلمون يزدادون تفرقا ويزدادون شتاتا ويزدادون تخاصما. فرب قائل يقول وين شعري العبادات ما عمت حقق ثمرتها، عبادات موجودة وثمرتها غير موجودة. نقول العبادة لا تفعل شيئا اذا لم توجد في مناخ من العقيدة الاسلامية الحقيقية الصافية. قد يقول قائل هل المسلمون يعني شاكون يعني لان العقيدة الاسلامية غير موجودة بشكل سليم؟ نعم غير موجودة بشكل سليم ودقيق، ينبغي ان نعلم هذا. هنالك كثيرون يؤمنون بالله عز وجل، ولكن اذا نظرنا الى الكثرة الكافرة اغلب الناس في العالم العربي والاسلامي لا سيما قادة العالم العربي والاسلامي فلسوف نجد انهم يسبق عليهم قول الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هذا شيء لا شك فيه ولا رب. والا فالمسلمون او المؤمنون هل يمكن ان يعتزوا بغير دين الله؟ مؤمنون مسلمون هل يمكن ان يشدوا امرهم ويكونوا عونا لاعداء الله؟ ممكن؟ مؤمنون ومسلمون ويكونون خدما وحشما لاعداء دين الله؟ مستحيل. ولو قال قائلهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ونحن بعبارة ادق في دار الدنيا قضائيا كل واحد يقول انا مسلم لابد ان نعترف بانه مسلم. كل من قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واعلن عن ايمانه بالامور المعروفه من الدين بالضروره لا نستطيع ان نكفره ابدا، لكن قضائيا. اما ديانة غدا يوم القيامة الامر يختلف. والا فما معنى قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون؟ نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم بالظاهر ويكل البواطن الى الله عز وجل، ويعلم ان بين ظهراني المسلمين في المدينة المنورة كثير من المنافقين، لكن كيف كان يعاملهم؟ معاملة المسلم. اذا نحن نقول لان كل من اعلن انه مسلم نعم قضائيا هو مسلم، لكن نحن نتكلم عن معاملة الله له. نحن لو كنا قضاة نعاملهم انهم مسلمون، لكن الباري كيف يعاملهم؟ يعاملهم حسب ما في قلوبهم. ولما علم الله عز وجل هذا الذي اقوله لكم يرهبون اعداء الله اكثر مما يرهبون الباري عز وجل، ويقدرونهم اكثر مما يقدرون اوامر الله عز وجل، ويقيمون لهم من الوزن والاعتداء اكثر مما يقيمونه لله عز وجل، فالباري عز وجل وكلهم الى اولئك الناس. نعم وكلهم
إلى أولئك الناس. القرآن يعني عندما نقرأه مليء بالآيات التي تنهى المسلمين عن أن يتخذوا من أعداء الله أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا الكلام كلام لا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. طيب الحج إلى بيت الله الحرام أصبح تقليدا، تقليد من التقاليد، هذا صلاة الجمعة تقليد من التقاليد. نعم. ولذلك فإن صلاة الجمعة موجودة فعلا لكنها لا تفعل شيئا. صلاة الجمعة موجودة مو بس في ديار الإسلام، ديار الكفر أيضا، في أوروبا وأمريكا يوم الجمعة في صلاة جمعة، لكن انظر إلى صلاة الجمعة كيف تقام، تجد أنها عبارة عن تقليد، عبارة عن جماعات جماعات، وكل جماعة تحتج يعني تتباهى بمسجدها، تتباهى بمركزها، هذا مسجد الجماعة الفلانية، هذا مسجد التابعين للدولة الفلانية للدولة الفلانية، كل حزب بما لديهم فرحون. لك يا جماعة صلاة الجمعة خلقت وشرعت لجمع الكلمة لا لتفريق الكلمة. تسخر صلاة الجمعة لماذا؟ لتفريق الكلمة. يعني إذا ذهب شخص مثلي مثلا ضيفا إلى بلد من البلاد الأوروبية أو الأمريكية وجاء يوم الجمعة يتنافسون، نعم، هذه الفئة تدعوه إلى مسجدها، الفئة الثانية تدعوه إلى مسجدها، الفئة الثالثة تدعوه إلى مسجدها، ويحار هذا الإنسان من يستجيب. وربما قامت مشاكسات بينهم لأن هذه الفئة استطاعت أن تتغلب وأن تقنع هذا الإنسان هذا الضيف أن يذهب فيكون خطيبا في مسجدهم. لا، كان لازم يأتي فيصلي عندهم حتى يتفقوا ويرفع رؤوسهم بذلك ضد المسجد الآخر الذي في الحي الفلاني في الجهة الفلانية. حتى تصورون أن يكون حال المسلمين بهذا الشكل. وصلاة الجمعة شرعت لماذا؟ لوعدة الكلمة. فإن قال قائل الله يا هؤلاء إذا كنتم تريدون أن تقيموا صلاة الجمعة فعلا فاجتمعوا وقرروا مكانا واحدا تجتمعون فيه لأداء صلاة الجمعة، وكلكم على مستوى هذه البلدة ينصتوا إلى خطيب واحد حتى تتناثر أسباب الخلاف مما بينكم وحتى تزول أسباب الشقاق. نعم. فعن ذلك إذا كنتم حريصين على صلاة الجمعة فعلا، ولهذا شريعة صلاة الجمعة. لا، صلاة الجمعة تستثمر من أجل القوميات، تستثمر من أجل العصبيات، تستثمر من أجل التنافس. فكيف يمكن لهذه الشعيرة إذن أن تجمع شمل المسلمين؟ العقيدة الصافية عن الشوائب غير موجودة، غير موجودة. نعم. كذلك هو الحج إلى بيت الله الحرام، في كل عام يزداد عدد الحجيج كما تعرفون، ولكنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيف، يأتون من أماكن شتى. هذه الأماكن المتفرقة كل كتلة منها ترعى مصلحتها، وأي مصلحة؟ مصلحتها الخيالية للمصلحة الحقيقية، ترعى عصبيتها، ترعى قوميتها، ترعى أنانيتها، ترعى إلى آخر ما هنالك، وتتصادم الأحلام والرغبات والأهواء والمصالح ونحو ذلك، فيعود الحجيج كما ذهب. إيش؟ لأنه أرضية الحج غير موجودة، المناخ الذي غرس الله فيه شعيرة الحج غير موجودة. متى شرع الحج إلى بيت الله؟ في العام العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت العقيدة نضجت، وكان الإسلام قد ازدهر، وكانت الوحدة الإسلامية اصبحت حقيقة نافذة. فجاء الحج الى بيت الله الحرام حماية لهذه الوحدة وتغذية له. نعم. الان هذا المناخ غير موجود، لكن الحج موجود. كيف موجود؟ الحج اصبح عبارة عن شعار، عبارة عن تقليد، عبارة عن كذا. هذا نعم تماما يعني احتفالات المسلمين ليلة الإسراء، ليلة 27 رجب. صح ان الإسراء كان ليلة 27 رجب، في خلاف كبير، العالم الإسلامي كله يحتفل بليلة الإسراء. وشو يعني؟ شو النتيجة؟ كذب على الله؟ أبدا، كذب على الله عز وجل. الخطباء يتبادلون الكلمات الحماسية، ربما قام شاعر فألقى قصيدة أيضا كذلك وإلى آخر ما هنالك، ثم يعود الجميع إلى مصالحهم العاجلة ورغباتهم وأهوائهم. كل هذا الكلام للاستهلاك، وفي أحسن الأحوال لدغدغة مشاعر المسلمين المتحرقين. في مسلمين صادقين مساكين مطالب يدهم شيء بيسمعوا، مشان حتى يعني تغدر هذه الاحتفالات مشاعرهم، وإلا ما في حدا منهم طرد السفير الإسرائيلي بسبب شيء من هذه الجرائم الوحشية النكرة أبدا، ولا حدا منهم قال شو بدي هالورقة الصلح يلي يعني أنزلتنا إلى أدنى دركات الذل والمهاني لن نشأها أبدا. طيب ليش أنت تفرض بالإسراء والمعراج؟ مش ليش الكلام لك؟ نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. شو السؤال؟ أن هؤلاء المسلمون يحجون ويصلون الجمعة ويصلون الجماعات، فما لهم لا يتحدون إذا كانت هذه العبادات شرعت للوحدة، فما لهم لا يتحدون؟ شرعت هذه العبادات لحماية الوحدة لا لإيجاد الوحدة. الذي يوجد الوحدة هو العقيدة الإيمانية الصافية السليمة الصحيحة عن الشوائب، هذا هو الذي يوجد الوحدة. بعد ذلك الأمة تحتاج إلى غذاء لهذه الوحدة حتى تستمر. هذه العبادات تأتي بعد ذلك غذاء لهذه الوحدة. أما لما العقيدة غير موجودة، الوحدة غير موجودة، ومن ثم فالصلاة لا تفعل شيئا، والحج أيضا لا يفعل شيئا. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحديث معروف ويتناول أركان الإسلام، ولكن محل الشاهد حج البيت. إذن حج البيت ركن من أركان الإسلام. الآن الفرق بينه وبين إقام الصلاة، أن إقام الصلاة واجبة، الصلاة واجبة على كل الناس، حتى المريض يصليها قاعد، حتى إذا ما استطاع يصليها مضطجع، فما استطاع أن يتوضأ يتيمم، يعني لا تسقط الصلاة على أحد. أما الحج فإنما يخاطب به القادر، والقدرة تختلف في قدرة مالية وفي قدرة جسمية وفي قدرة تتعلق بالأمن. فينبغي أن تكون القدرة المالية موجودة، فمن كان عاجزا ماليا هو ليس مكلف الحج، وليس مكلفا أن يأخذ الصدقات من الناس أيضا لكي يحج. القدرة البدنية أيضا مشترطة، أي أن يكون صحيح الجسد، وأن لا يكون سفره سببا في غالب الظن لمرض ينتابه او لبطء مرضه اذا كان مريضا. نعم، عندئذ تسقط عنه المسؤولية. كذلك الامن، لازم الطريق الذي يريد ان يذهب به حاجا الى بيت الله الحرام يكون امن، في الغالب امن. وجدت هذه الشروط الثلاثة ولها تفصيلات، اذا الحج اصبح واجبا. غاب شرط من هذه الشروط لم يعد واجبا. من جملة غياب الشروط اذا لم يستطع ان يحج الا بدفع رشوة، رشوة، اذا سقط الوجوب، ما في. والفرق بين الرشوة والاجرة معروفة، اجرة الذهاب الى الحج معروفة كذا 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 الى اخره، شيء معروف معلن، ما زاد على ذلك هو الرشوة، وهذا شيء معروف كلكم تعرفونه. نعم، تعطيني مبلغ 5,000 ليرة لجيب لك فيزا، ومفروض الفيزا ياخذها بدون 5,000 ليرة. نعم، زين من الناس يشتري كذا فيز من هناك من السعودية ويبيعها بأثمان باهظة هنا، تجارة، هذا غير جائز، ولا يجوز لنا أن نشجعهم على هذا العمل. المهم أن الاستطاعة لها ضوابط، ومعروف هذه الضوابط في مقدمة باب الحج في أي كتاب من كتب الفقه. نعم، فإذا وجدت هذه الضوابط فالوجوب جاهز من شرط السنة. أيضا على التوسع، الحج لا ميقات له معينا في حياة الإنسان، إذا لم يشأ أن يذهب هذا العام له أن يأخر إلى العام الثاني أو الذي يليه، إلا أن يغلب على ظنه أن الفرصة ستفوته وهو الآن متهيئ والفرصة سانحة، فعندئذ يصبح الحج بالنسبة إليه مضيقا. نعم، ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الثاني، وهذا الحديث يحتاج إلى وقت طويل عنده في الواقع، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا الكلام قاله في خطبة من خطبه. فقال رجل من عرض المجلس، أظن أنه الأقرأ ابن حابس، أظن: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، ما رد عليه. الرجل كرر هذا السؤال ثلاثا، في المرة الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث بالإضافة إلى دلالته على وجوب الحج على ما يدل على عدة أشياء. أولا، الأصل في الأشياء الحل، ثم إن الحرمة أو الوجوب يأتي بعد ذلك عارضا، يأتي بعد ذلك عارضا، لأنه الإنسان أول ما خلق ما كان مكلف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، يعني قبل أن تأتي الرسل الإنسان يفعل ما يشاء، لم يكن هنالك تكليف، ثم جاء التكليف عارضا عارضا، فما أمرنا به الله أصبح واجب، ما نهانا عنه أصبح محرم، ما سكت عنه أصبح مباح، ما سكت عنه مباح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ما قال كل سنة، قال فحجوا. نطبق هذه القاعدة على كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر المطلق هو مثل هذا الأمر، الغير المقيد بالتكرار، الغير المقيد بالدوام، هذا هو الأمر المطلق. يعتبر المكلف قد أداه وقام به إذا فعله مرة واحدة في الحياة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. امر لكن مطلق ومقيد بعدد مرة واحدة اذا صلى فانه قد ادى الفرض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ادى الفرض. ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هل قال كل عام؟ لا. هل كرر كل 10 ايام 10 اعوام مرة؟ لا. حجوا. الامر جاء مطلقا، يتحقق تنفيذ هذا الامر الذي خاطبنا الله به اذا فعلناه مرة واحدة في العمر. هذا هو الاصل. القاعدة من اين اخذناها؟ اخذناها من انه الاصل في حياة الانسان عدم التكليف، ثم جاء التكليف عارضا، فما سكت عنه نعود به الى الاصل. بعدين هذه القاعدة تقوت بحديث رسول الله هذا. هذا الرجل معفى عن القاعدة، قال يا رسول الله كل سنة؟ ما رد عليه، كررها كررها. في المرة الثالثة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يعني ما دمت انا اطلقت الامر ولم اقيده بالتكرار وانما قلت حجوا، اذا فافهموا انني لم امركم بالتكرار، لم امركم. ايه تفسير للتكرار واجب؟ لو قلت لكم لكل عام، وانا لم اقل لكل عام، انما قلت لكم حجوا. والامر المطلق اذا توجه من الرب الى عباده يتم تحقيقه به مرة واحدة، مرة واحدة. نعم. لو واحد قال كان تصدق، خلص اذا تصدق قال فقير واحد صدق واحد يكون ادى الامر. فهذه قاعدة فقهية فقد فهمناها، وهذا لها تطبيقات كثيرة جدا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت عن الحال ما بعيدا، كرر وكرر، صد يشرح تركوني ذروني ما تركتكم، طالما ما عملكم ليش عم تتحركشوا بحالكم؟ ليش بدكم يعني يجي لكم نعم كل سنة؟ لو قلت لكم نعم كل سنة خلص، ذلك يقول اطيع الله واطيع الرسول، والرسول لكم كل سنة، اذا نشوف هذا الحاج واجب كل سنة وانتم لا تعتدوا. لذلك انا قلت لكم حجوا، يعني مرة واحدة في العام اذا حج الانسان فقد ادى ما وجب، ما وجب عليه، ما اوجبه الله عليه. الشيء الثاني، هذا الحديث يدل على مدى شفقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، لا على أصحابه فقط، على أمته. هذا الكلام إنما صدر عن رحمة وشفقة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا كان شأنه في شهر رمضان. لماذا لم يخرج إلى المسجد ولم يصلي التراويح علنا جماعة؟ لماذا؟ من أجل هذا. لو فعل ذلك لثبت من ذلك الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سابر على صلاة التراويح جماعة وجمع لها الناس، إذن هي واجبة. والناس ما رح يدروا، في ناس بيدروا في ناس ما بيدروا. من أجل أن لا يشق هذا الأمر على الناس فكان يصليها في بيته منفردا. فتأملوا في مدى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته. ويذكرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعض أنبياء بني إسرائيل. كان بنو إسرائيل يلحفون في الأسئلة على رسلهم وأنبيائهم، فقال إنما هلك من كان قبلهم، من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. مثل هذول يلي سألوا سيدنا موسى هي البقرة شو هي؟ شرح لهم اياها. شو لونها؟ شرح لهم. شو منين؟ شو قسمها؟ شو وضعها؟ الباري لا قال لهم لها قيل ولا وصف، نفس الشيء. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كلمة بقرة مطلق، والمطلق ينحط على أي فرد، أي فرد، لكن التنطع ساقهم إلى هذا. فشددوا فشدد الله عليهم، شددوا شدد الله عليهم، ولو ذبحوا أي بقرة لأجزائكم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكونوا متأكلتوا ربي خفف عنكم. تيجي تعرضوا حالكم للثقل؟ ليش لحتى تعرضوا حالكم للثقل؟ خليكم خفاف. نعم. فهذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة محمد. أقول من عظيم رحمة الله، لأنه هي من أودع في قلب رسول الله الرحمة الله عز وجل. فبما رحمة من الله لنت لهم. فمنبع الرحمة، مصدر الرحمة هو ربنا سبحانه وتعالى. ولما أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام أودع في قلبه هذه الرحمة وجعل رسوله مستجاب الدعاء. أودع في قلبه الرحمة والشفقة لأمته ووعده أنه يستجيب دعاءه وهي لسوف يعطيك ربك فترضى. شو النتيجة؟ النتيجة أن دخيلك يا ربي أمتي أمتي اغفرها ارحمها كذا إلى آخره. مين اللي أودع في قلبه أنه يدعي لها؟ كان ممكن يقول مع سيدنا نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي عز وجل ملأ قلب رحمة بنا. مين اللي ملأ قلب رحمة بنا؟ ربنا عز وجل. نعم. فكان دائما يدعو لأمته، يتشوق إلى أمته، ويقول لما جاءت مناسبة يدعو الله ويقول اللهم أمتي أمتي، ويتحدث عما أعده الله عز وجل من شفاعة كبرى لأمته. هذا كله من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. هذه أمة مرحومة. وقد دل على ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. هذه المسألة الأولى. والثانية في مسألة أخرى قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم من شيء فدعوه. نلاحظ الفرق. بالنسبة للأمر الإيجابي قال فأتوا منه ما استطعتم، بالنسبة للنهي ما قال فانتهوا منه ما استطعتم، وإنما قال إذا نهيتكم عن شيء فدعوه. في فرق كبير. إذا أمرنا الله بعمل إيجابي فالاستطاعة هي الشرط لتنفيذ هذا العمل الإيجابي. وأديه طالما أنا مستطيع غابت الاستطاعة وربي ما يعمل يحاسبني. أما الترك مشروط الاستطاعة وعدم الاستطاعة، لا، الترك ما بها شالة استطاعة. لا تشرب الخمر، واحد يقول ما تستطيع ذك الترك ما بدا استطاعة، بدك تترك. لا تكذب، وهذا قال لا استطيع. شو لا تستطيع؟ سكر في المكان الكذب تستطيع. لا تجي تحرك لسانك بالكذب خلاص تستطيع. اذا الترك مستطاع، لكن الشيء اللي قد يستطيعه الانسان وقد لا يستطيع الفعل شيء ايجابي. ناس بيستطيعوا ناس ما بيستطيعوا، في انسان بيستطيع مرة وما بيستطيع مرة. لذلك كان تنفيذ الامر مشروطا بالاستطاعة. لكن النواهي لا تغتر، لا تكذب، لا تسرق، لا تفجر، لا ترتكب فواحش. نعم هذه امور سلبية، والامور السلبية ليست مقيدة باستطاعة او عدم استطاعة. من هنا كانت النواهي اهم من الاوامر. وهذا هو السبب في القاعدة القائلة درء المفاصل مقدم على جلب المصالح. لعلنا نعود الى تتمة هذا الحديث ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.